دخلت انت في الزوم طبعت بصور. السلام عليكم وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى ولا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة وبعد. نحن تكلمنا على النظريات في الفقه. طب شوف الصوت تواصل معهم ولا لا. نحن تكلمنا على نظريات في الفقه وقلنا بأن من أعظم النظريات في هذا الباب نتكلم على الفقيه. الأمة تحتاج إلى فقيه. الفقيه هو نجاة الأمة, هو طوق النجاة لهذه الأمة. والله جل وعلا يعني جعل في الأمة فقهاء حتى لا تباد, لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك, بيّن أنه عندما تخلو الأمة من الفقهاء يأتيها ما يأتيها من طبعا دخل تاني. Recording in progress. تسمعونني بأن الله جعل في علاه جعل طوق نجاة هذه الأمة وجود الفقهاء. ابن مسعود يقول أنتم في زمان كثر فيه الفقهاء وقال فيه القراء, وسيأتي زمان على الناس, وهذا الزمان الذي كانوا فيه كان زمان التمكين, كان زمان العز والرفعة والسمو, والزمان الذي سيأتي هو زمان تندحر الأمة, زمان تنتحر الأمة, زمان تتراجع فيه الأمة. قال زمان يكثر فيه القراء ويقل فيه الفقهاء, كثير من الذين يقرؤون القرآن حتى الذين يحملون القرآن لا يعقلون عنه شيئا ولا مرادا. فهؤلاء يعني كما قلنا يعني الأمة لا ترتبط بهم نجاة, ووجودهم خير لكنهم ليسوا أداة نجاة الأمة. كالوعاظ القصاص, القصاصون هم الوعاظ, كانوا في زمان الصحابة دخلوا أفراد. فكانوا الوعاظ في زمان النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان الصحابة الكرام يجلسون يقضون مجالس التحديث والفقه لتعليم الناس أصول وقواعد العبادة لله جل في علاه, أصول التعبد, أصول الفقه, أصول التفسير. وكانوا إذا أرادوا يعني ترقيق القلب والتزكية للنفوس يذهبون إلى هؤلاء القصاص والوعاظ. في زمننا الوعاظ لهم مكانة كبيرة ولهم عمل ضاني مضني أو عمل مضني شاق, لكنهم الإشكال أنهم الكثير منهم ارتدى ثوبا غير ثوبه وظهر الناس بما لا يصح له أن يظهر به, وأنه ظهر أنه ابن جلة وطلع الثنايا, وأنه العالم النحرير, وسألوني ما شئتم ستجدون عندي الإجابة, واطلعوا على ما شئتم وتعالوا وراجعوني. هذه التي وجدناها مؤخرا في الوعاظ, منهم من خرج على الناس حقا وقال بأنه ليس له في الفتوى لا يفتي, ولكنه يقرب المسافات بين العالم وبين الناس, وأيضا يقرب دين الله للناس. وكان يجلسون بآلاف النساء والرجال ويسمعونهم في خير, ثم قام فأفتى في الدماء بعد ذلك, ثم قام فتكلم ما تكلم, تكلم أول ما تكلم تكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم عن الدعوة, وأخطأ في حق النبي, وجاء ضغط النسوي عليه أذابه عندما يعني قرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت من نقصات عقل ودين هذا رب الرجل حاذب من كنا, وحديث يعني إن تصدقنا فإن قد كنا أكثر أهل النار. قال النبي بيمزح معهم, النبي بيمزح مع النساء. شوف انظر هذا تنزل في هذا الباب لأنه جاهل, وأيضا هو يريد أن يرضي الضغط النسوي الذي الآن في الساحة على وطغى وسمى. فالحاصل أقول احتياجنا للفقيه أمر عظيم. فتكلمنا عن الفقيه وتكلمنا عن يعني فضل الفقيه والسمات التي إذا رأيناها فيه علمنا أن هذا هو فقيه الأمة، وأيضا الأبواب التي إذا أتقنها يكون يعني الفقيه المنتظر. وأنا قلت عند موت الشيخ صالح بن عثيمين رحمه الله عليه هذا الفحل المجدد نحسبك ذلك والله حسيبه، وصلى الله أن يكون في 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 يعني يكون في جنات النهر في مقعد سيدنا عند الملك مقتدر الآن. فكان على فراش الموت سأله الشيخ صالح بن نجد فرج الله همه، قال له يعني العلماء من على من تحيل؟ قال العلماء كثر، هو يقصد بذلك الذين يحملون العلم كثر. قال ولكن أين علم الفقيه؟ أين علم الفقيه؟ هذه الصعيبة، أين علم الفقيه؟ هذه ما يمكن الإنسان أن يصل إليها إلا أن يتطلع العلم، وإلا أن يكون ممن أفرده الله أو استفاه الله على الناس. وهذا أيضا مداره مدار القلب النقاء. وأهم مصادر التشريع، أهم مصادر التشريع في ذلك القرآن الكريم. أهم مصادر التشريع في ذلك، يعني إذا قلنا الفقيه، طيب الفقه أين الفقه؟ الفقيه أين الفقه؟ من الفقيه؟ يعني من الفقيه؟ علم الذي يعتد به ما هو؟ ما العلم الذي يعتد به الفقيه؟ الفقيه لا يكون فقيها إلا إذا تفقه في كتاب الله جل فعلا، لا يكون فقيها إلا من لازم كتاب الله جل فعلا. ولذلك علماءنا يقولون على الببغاوات الذين في عصرنا الآن الذين خرجوا يقولون نحن الجدد، الحنابلة الجدد والببغاوات الجدد، هؤلاء أصالة لا علم لهم، ناس مقلدين وبيشيعون في الناس التقليد، ويقولون نحن نحارب من أجل التقليد. ما في حاجة اسمها، ما فيش شيء اسمه اجتهاد، ولا في شيء اسمه علم. يعني أنت عليك أن تقلد من سبقك وانتهى الموضوع. الفقه قد حصل تصفيته وحصل التراث، هذا التراث يعني نحافظ عليه فقط ممن يعني حافظوا عليه حتى وصلنا إلى كأنه وحي. وهناك جرأة كبيرة من مؤسسة عظيمة قالت ما في أحد يطلع على 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 السنة، على الحديث، الحديث لا يطلع عليه، انتهى أمره، الحديث انتهى أمره عند التدوين، انتهى أمره دراية ورواية، ما فيش حد يطلع على الحديث إلا الأئمة الأربعة فقط في هذا. هذا الذي قاله هؤلاء المقلدة الذين أرادوا ذيوع وشيوع التقليد، وبعد ذلك يطلع رجل لا علم له ولا حلم له ولا أدب، فيتكلم في علماء قد برعوا في الفقه وأتقنوه، هضموه، اختلط بدمهم ولحمهم، ثم يطلع هذا البئيس التعيس الذي لا يفقه شيئا ولا يعقل شيئا حتى في الفقه لا يعلم شيئا. قالوا خرج لنا نرى إبداعاتك في الفقه، كلمنا يا عم على الفقه، كلمنا فقهيا وانت بتقرأ المتون لنرى ما عندك من علم. قال لا 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 أخرج ذلك حتى لا يتعلمه الناس. فشو أنت أخرج ذلك حتى يحترمك الناس، حتى يعلموا أنك عندك علم لما تكلمت وراجعت فقيها وتراجع الفقيه وتتكلم عنه أن أنت صاحب فقه، وأن أنت عندك أيضا ميول فقهية أو عندك الملكة الفقهية أو الأصول الفقهية. أما أنت أصلا جاهل جهول، ثم بعد ذلك تريد تأخذ الناس إلى بحر آخر، بحر الظلمات في مسألة التقليد. فأنا أقول أصالة الفقيه، الفقيه والمشاهد لا يكون فقيها أبدا إلا إذا كان تفقه في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قلنا قبل ذلك الفقه أو العلم مرتكز على الكتاب وعلى السنة، مرتكز على الكتاب والسنة. قال الإمام الشافعي كفى بالمرء نبلا أنه يعني يتفقه في الكتاب والسنة، ما عنده علم ما يكون علما إلا إذا تفقه في الكتاب أو السنة. ولذلك قال شايفة كده، ولذلك قال الإمام الشعبي العلم حدثنا أخبارنا أنباءنا وإلا فخل وبق. العلم حدثنا أخبارنا أنباءنا وإلا فهلوس الشيطان، كما قال الإمام الشافعي. قال علماؤنا العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفهة بين الرسول وبين قول فقه. أعظم مصادر الفقه الفقه له مصادر، وهو ده الفقيه حقا الذي يطلع على مصادر الفقه لا المقلد. المقلد بإجماع الأمة أنه ليس له طالب علم ولا هو عالم فضلا أن يكون عالما، يعني ليس بطالب علم فضلا أن يكون عالما. القرآن الكريم هو أهم مصادر الفقه الإسلامي، زي قال عنوان القرآن الكريم هو أساس الدين ومصدر التشريع وحجة الله البالغة على في كل عصر ومصر. قال تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه. إذا أردت حقا، إذا أردت عدلا، إذا أردت علما، واجب عليك أن تلازم الكتاب، واجب عليك أن تلازم. ومغبون ثم مغبون ثم مغبون من 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 قطع صلته بالقرآن. الذي يقطع صلته بالقرآن قد قطع صلته بالعلم أصلا. وهل يكون فقيها من لم يطلع على كتاب الله جل وعلا؟ لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم الحميد. بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته امتثالا لأمر ربي حينما قال مشرفا إياه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ولم تفعل فما بلغت رسالته. فكان أعظم ما يبلغه النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا التشريع. ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. التشريع حق محض لله جل وعلا كما سنبين. فإذا يعني أعظم مصادر الفقه القرآن. فلما تجد إنسان ليس له علاقة بالقرآن، لا يستدل بالكتاب كتاب الله جل وعلا، لا يطلع عليه، لا يكون له ورد من أوراد التي يراجع فيها كتاب الله جل وعلا، حتى لو راجع آيات الأحكام وراجع آيات الاعتقادات، المهم أنه يطلع في ملازمة بينه وبين كلام الله جل وعلا، فقد احتوى الأمر على الأمر الإلهي الصريح بوجوب اتباعه والعمل به، يعني بما تضمنته من أحكام في غير موضع. قال الله تعالى اتبعوا وجوبا، اتبعوا وجوبا، اتبعوا ما أنزل عليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وقال عز وجل تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. تلك حدود الله شرعها الله جل وعلا واجب عليك اتباعها. قال سبحانه جل وعلا أنزلنا لك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله، فاحكم بينهم بما أنزل كما سنبين في هذا الباب على كيفية التعامل مع كتاب الله جل وعلا. فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. وقال جل شأنه ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك، وهذه دلالة على جملة الأحكام كلها موجودة في كتاب الله جل وعلا. ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون. كل علم بعيد عن الكتاب فليس بعلم، بل هو جهل، بل هو صناعة الجهالات. قال أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وتلقاه الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلاوة وحفظا وفهما ودراسة وبحثا عن مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني قال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن عثمان بن عفان عبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي 10 آيات لا يجاوزونها حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل، تطبيق مع العلم النظري ثم التطبيق. وده العلم الرباني كما قلنا أنه أتقن نظريا ثم بعد ذلك تقرب عمليا تعبديا لله جل وعلا ثم أرشى ذلك بين الناس. وهكذا استمر حفظ المسلمين القرآن في كل عصر وتوارثت الأمة نقله بالكتاب على مر الدهور جيلا بعد جيل الذي وصلنا متواترا ومن غير تحريف ولا تبديل خلافا لأغبى خلق الله هؤلاء الحمير الرافضة الذين يقولون بأن القرآن محرف، كذبوا الله وكذبوا رسوله عندما قالوا ذلك، بل قالوا أن في إجماع منقول عندهم بأن من لم يعتقد تحريف القرآن فهو كافر. عندهم الخبثاء ولاد الخبثاء هؤلاء الرافضة يرون بأن من لم يعتقد القرآن أن هذا القرآن أن القرآن محرف الذي لا يعتقد أن القرآن محرف فهو كافر. قد قال الله تعالى إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحفظون. فأصول الشريعة بأسرها هي بل أصول الاعتقادات في كتاب الله جل وعلا، قواعد الحلال والحرام كلها في كتاب الله جل وعلا، وجاءت أكثر أحكام القرآن مجملة تشير إلى مقاصد الشريعة والقاعدة الكلية، وجاء مفصلا في بعض الأحكام، لكن تولى ذلك السنة، تولت بيان المجملات في القرآن التي أتت بالقاعدة الكلية حتى تظهر الجزئيات ويسقط الحكم على الدليل على الواقعة ويكون يستنبط الحكم من الدليل. ففسر القرآن ما لابد من تفصيل فيه الذي يجب يعني أن يسمع مواطن الخلاف والجدل كما في أصول الاعتقاد، نعم، والعبادات أيضا، أو لأنه يبني على أسباب لا تختلف ولا تتغير، أو يبنى على أسباب لا تختلف ولا تتغير في الأزمات ولا الأمكنة في القاعدة الكلية. أما مسألة الفتوى فهي التغير وتبدل من جيل لجيل ومن مكان لمكان ومن زمان لزمان، تتحكم فيها النظرة المقاصدية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وهذا رواه مسلم، قال: اقرأوا الزهرين فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صاف. ولا بد أن نعلم أن أحكام الشريعة من الأحكام الكلية والأحكام الجزئية أو جزئيتها كلها لا بد لها من أدلة، ومن أعظم الأدلة عليها هو القرآن. والأدلة جمع دليل، وهي في اللغة المرشد إلى الشيء سواء كان حسيا أو معنويا. وفي الاصطلاح الدليل هو ما يمكن بالنظر فيه التوصل إلى إدراك حكم شرعي على سبيل العلم أو ظن، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب بمن شاء. فنقول هنا الصلاة قبل المغرب هي صلاة مستحبة متأكدة سنة، كما كانوا يبادرون السواري يصلونها. ما الذي جعلنا نقول سنة والمسألة فيها قاعدة كلية وهي الأمر؟ قال: صلوا. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرفها بقول لمن شاء، لو ترك وقال صلوا قبل المغرب لصارت الصلاة قبل المغرب واجبة، لكنه قال صلوا لمن شاء. فهنا تستنبط، تصل، تنظر لهذا الدليل الآن، تنظر فيه وتستنبط منه الحكم. سنية صلاة ركعتين قبل المغرب، من وين؟ صلوا قبل المغرب. طب ليه السنية؟ لما يكونش واجب؟ قلنا للسياق، بأنه قال لمن شاء فخير، فلما خير صرف من الوجوب إلى استحباب. أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام سمي الله، أخذ عمرو بن سلمة قال: يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. كل ذلك أوامر. هو الآن حملها ابن حزم على الوجوب، وهي في حقيقة الأمر فيها نظر على أساس أنها تكون مستحبة وليست بواجبة، لأن هي من الآيات عند الجمهور. نعم. فأصول التشريع أصله وأصله أساسه هو القرآن. إذا نقول مصادر التشريع التي يعتمد عليها العلماء لمعرفة الأحكام الكثيرة، أحكام الله التي يعني حكم بها على المكلفين بالعد، وقد تصل إلى 29 مصدرا، أهمها الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستحسان والاستصلاح والمصالح المرسلة أو الاصحاب والمصالح المرسلة ومذهب الصحابي وشرع من قبلنا والعرف، وأيضا العادة وسد الذرائع، العرف مع العادة وسد الذرائع. لكن لابد أن نلفت الانتباه لأن المصدر الحقيقي في نظر المسلم للفقه وللأحكام التشريعية هو مصدر سماوي لا وضعي، وأن مصدر التشريع الوحيد بإجماع المسلمين هو أن المشرع هو الله جل وعلا، ومصدر التشريع هو الكتاب، هو كلام الله جل وعلا. فلنا أن نقول التشريع حق محض لله جل وعلا، التشريع حق محض لله جل وعلا. ولذلك قال الله تعالى: ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، ألا له الخلق والأمر، فهو غير من الخلق والأمر. الأمر هنا تشريع، هو الآن تشريع. ولذلك قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أم لهم شركاء شرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله. تقسيم مصادر التشريع، مثلا تكلمنا عن مصادر التشريع والقرآن أصله، تقسيم مصادر التشريع صراحة العلماء الأصول قسموا مصادر التشريع إلى أقسام يعني مختلفة تنبثق من حيث الأصل. هم قسموا المصادر، لو عندنا سهمان والرسم يعني بيت احد يبقى يرسم هذا حتى للطلبة. مصادر التشريع: مصادر نقلية ومصادر عقلية. مصادر نقلية ومصادر عقلية، كما قال الإمام الشافعي: هي نص ومعنى، هي نص ومعنى. فمصادر التشريع هنا الآن مصادر عقلية ومصادر نقلية. مصادر النقلية هي أهم المصادر، هي أصل المصادر، هي كل المصادر، ده الأصل. لأن المصادر العقلية مصادر تابعة ليست أصلية، المصادر الأصلية هي المصادر النقلية. يبقى مصادر التشريع احنا نتكلم، شوف العلم هو الأصل، العلم بقى هنا شوف هم يقلدون وليس بعلماء طبعا ولا طلبة علم، لكن شوف التقليد كيف 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 يؤذي الأمة. الأصل في ذلك أنك لابد أن تعلم أن كلية الفقه مستنبطة من الكتاب أو من السنة. فالمصادر مصادر التشريع مصادر نقلية، وهي الكتاب، وده أصله، أم المصادر، مصادر التشريع أم أساسات التشريع الكتاب، الكتاب والسنة. وطبعا لا بد أن أقول الكتاب والسنة، لا يقال الكتاب ثم السنة. حتى حديث الدجاء في مسألة حديث معاذ حديث ضعيف لم يصح فيه شذوذ. فالأصل إذا ذكرت الكتاب أذكر الكتاب مع السنة. تفضل. الكتاب مع السنة لأنهما صنوان يتلازمان لا ينفكان، لأنهما صنوان يتلازمان لا ينفكان، الكتاب والسنة، الكتاب والسنة. أصل مصدر التشريع الكتاب، القرآن، هذه المصادر النقلية الكتاب والسنة والإجماع. ولأن الإجماع لا يكون إلا عن إلا عن 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 عن, عن, عن أثر، عن مستند الإجماع يكون الكتاب والسنة. والإجماع والعرف، ولأن العرف ذكره الكتاب وهو تابع له، وشرع من قبلنا وهو أيضا شرع من قبلنا أثر على ما يرد لنا من شرع من قبلنا كأفعال موسى عليه السلام أو سليمان أو داود كما في السجود في هذا الباب. الغرض المقصود بأن هذه أيضا تدخل تحت المصادر النقلية، شرع من قبلنا وأيضا الكلام على العرف والإجماع وأيضا مذهب الصحابي. لكن بعض العلماء لما قال مذهب الصحابي ما جعله مصدرا للتشريع مطلقا، لكن قال ويكون مصدرا للتشريع إن كان في التوقيف، يعني في الغيبيات، يعني في الغيبيات التي لا يمكن أن نعلم أو نصل إليها إلا بأثر، إلا بدليل، إلا في الغيبيات التي لا نصل إليها إلا بأثر أو بدليل. فهذه هي المصادر، مصادر التشريع العقل النقلية. فيكون هنا الصحابي مصدر مصادر التشريع، نعم، إذا تكلم في الغيبيات أو إذا تكلم في أمر، يعني يقول مثلا وتبطل الصلاة بمرور فلان، تبطل الصلاة بمرور كذا، فهذه لا تكون إلا غيبا، أو له أجر كذا، عليه عقاب كذا. ذكر الصواب ذكر العقاب هذا أمر لا يمكن أن يدخل فيه المرء إلا بتوقيف، لأن هذا أمر غيبي، نحن لا نعلم الله جعل يسيبه لا يسيبه، هذا لا نعلمه، نحن لا نتقنه، الله يعلمه. فبيكون هنا مصدر، بقول الصاحب مصدر من مصادر التشريع، شريطة أن يكون أن يكون في الغيبيات، في الأمور التي يعني لها كما قلت صدى غيبي لابد له من أثر من توقيف. والمصادر الثانية تابعة المصادر الأولى، مصادر عقلية. ولابد أن نفهم أن المصادر العقلية ليست خاضعة للأهواء ولا للأذواق ولا للوجد، ما يكون مصدر التشريع بحال من الأحوال في هذا الباب، لكنها مصادر عقلية تابعة للمصادر النقلية، أو أثر عن المصادر النقلية، أو مستندها المصادر النقلية، هي التي يظهر في تكوينها ووجودها أثر المجتهد، مثل القياس. فالقياس هذا تابع للنقل، لأن القياس الحق فرع بأصل لعدم المفارقة، لعدم الفرق. فالقياس هو الحق فرع بأصل لعدم المفارقة لوجود علة جامعة. خلاص إن شاء الله. من ذلك كما قلنا القياس والاستحسان. والاستحسان نوع من انواع القياس، نوع من انواع القياس، لكن الاستحسان في نظر كبير في هذا الباب. ممتاز هذا النقل من معاذ عن الشاطبي، ممتاز. فالاستحسان المصالح المرسله سد الذرائع، كل ذلك تابع للنصوص. فالمصلحة المرسلة وإن لم يأتي النص بها هي مرسلة حقا، لكنها هناك قرائن تجرها إلى المأثور. وسد الذرائع، وهذان القسمان متكاملان، لأن الاستدلال بالدليل النقلي لابد فيه من بذل الجهد والتدبر والنظر، والاستدلال بالمعقول لابد أن يكون معتمدا على النقل والإلحاق الصحيح السديد بعدم وجود الفارق. ولأن العقل جاء محترما، ولقد كرمنا بني آدم، القضايا يعني ومصادر الشريعة لا تنافي قضايا العقول، لكنها تأتي تهذبه. والعقل التابع للنقل هو العقل السديد الصحيح في هذا الباب. وتنقسم أيضا هذه المصادر، تنقسم من حيث الأصل هو الآن عقلية ونقلية. وتنقسم المصادر، مصادر التشريع أيضا من حيث استقلالها إلى قسمين. الأول ما هو أصل مستقل بنفسه في إثبات الأحكام، يعني نقول المصادر حيث الاستقلال أصل في ذاته مستقل بنفسه مع في إثبات الأحكام، مثل الكتاب والسنة والإجماع والعرف، ومذهب الصحابية على ما وصفنا، مذهب الصحابية الذي فيه الرفع. الثاني ما لا يكون أصلا مستقلا، يحتاج إلى أصل فيه، فالقياس يحتاج إلى أصل فيه مستند لأنه ملحق، والاستحسان كذلك لأنه العدول عن القياس لدليل أخفى من دليل القياس. وسد الذرائع في نفس الأمر، هذا القسم أيضا يكون مظهرا للحكم لا مثبتا له، يعني القياس الاستحسان هذا يكون مظهرا للحكم، وأصل حكم أيضا من المصادر النقلية. وتقسيم المصادر مصادر التشريع أيضا من حيث الاتفاق عليها إلى قسمين. مصادر متفق عليها بين جميع الأصوليين لا يختلفون أبدا عند أهل السنة والجماعة، مصادر التشريع عند أهل السنة والجماعة لا اختلاف فيها، الكتاب والسنة والإجماع والقياس، هذه لا اختلاف، اتفقت الأمة بأسرها أن مصادر التشريع هذه الأربعة. والفقهاء طبعا جميعا قاطبة قد اتفقوا على الثلاثة، الكتاب والسنة والإجماع، وأيضا على القياس إلا شرذمة لم يقولوا به في مواطن، لكن قالوا بالقياس أصلا، لكن لم يقولوا به كما نعقل غير نعقل في مسألة الربا. قال الأصناف الربوية لا تتعدى لا تتجاوز، لكن الصحيح أن نقول بأنه يعني المصادر حسب الاتفاق الكتاب السنة والإجماع، الكتاب السنة والإجماع، لأن الاستدلال بها مرتب على هذا الشكل. والدليل الذي على ذلك من القرآن، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فلا تدل على أحكام الله في الكتاب والسنة وإجماع أهل الحل والعقد هم أولو الأمر، فإن لم يوجد فيها حكم واختلف العلماء في مسألة فيقيسونها على النص، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فردوه إلى الله والرسول. والحديث معاذ بن جبل في القضاء: أحكم كتاب الله فلم أجد فأسنة نفسنا ثم لم أجد إلى آخر هذا التفسير. والقسم الثاني من المصادر من حيث الاتفاق عليها مصادر مختلف فيها، والمصادر المختلف فيها الاستحسان. الشافعي يقول: ما استحسن فقد شرع، الاستحسان والاستصحاب والمصالح المرسلة والعرف وشرع من قبلنا ومن الصحابي وسد الذرائع، كل ذلك مختلف فيه، كل ذلك مختلف فيه. وتسمى المصادر الأولى أصلية، والمصادر الثانية هذه المختلف فيها هي مصادر تبعية، هي مصادر تبع للمصدر الرئيس. وهذا التقسيم هو أهم التقسيم. لذا الكلام على مصادر التشريع هنا في هذا الباب، نبدأ بالمتفق عليه بالتأصيل العام بالكتاب. ومصدر الوحي هو المقدم، ومصدر الوحي هو الأساس، ويقدم مصدر الوحي على كل المصادر الأخرى. قال الإمام الشافعي: ولا يلزم قول بكل حال إلا بكتاب الله أو سنة. شوف هو نفسه اللي يرفض أنه حد يقدم قوله على قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول العالم أو قول الكتاب. ولا يلزم قول بكل حال إلا بكتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما سواهما تبع لهما ثم استنبط العلماء من هذين المصدرين أصولا أخرى يمكن بناء الأحكام عليها. أطلق عليها بعض العلماء تجاوزا مصادر التشريع وهي الإجماع والقياس، هذه منبثقة كما قلنا من الكتاب ومن السنة. قال الإمام الشافعي: وليس أحد أبدا أن يقول ليس لأحد أبدا أن يقول في شيء حل ولا حرم إلا من جهة العلم، وجهة العلم الخبر في الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس. شوف الكلام يكتب بماء الروح. وليس لأحد أن يقول هذا حلال وهذا حرام كما حذر الله في الكتاب، قال: ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. هو بيقول هنا ليس لأحد أبدا أن يقول في شيء حل أو حرم إلا من جهة العلم، إلا من جهة العلم. نعم. قال: وجهة العلم الخبر في الكتاب أو السنة والإجماع والقياس. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: إذا قلنا الكتاب والسنة والإجماع فمدلول الثلاثة واحد، فإن كل ما في الكتاب فالرسول موافق عليه له والأمة مجمعة عليه من حيث الجملة، فليس في المؤمنين إلا من يوجب اتباع الكتاب، وكذلك كل ما سنه النبي صلى الله عليه وسلم فالقرآن يأمر باتباعه فيه أطيع الله أطيع الرسول، والمؤمنون مجمعون على ذلك، وكذلك كل ما أجمع عليه المسلمون فإنه لا يكون إلا حقا موافقا للكتاب والسنة. لذلك ابن تيمية أجلى هذا الباب، أجلى هذا الباب إجلاء تاما، حيث قال رضي الله عنه قال بأنه لا إجماع إلا وله مستند، لا إجماع إلا وله مستند. أي مستند؟ مستند من الكتاب أو من السنة، يعني لا إجماع إلا بدليل، لا إجماع إلا بدليل إلى المصدر الأول من مصادر التشريع والتعريف عليه. وننظر في مسائل في مصدر التشريع، هذا مسائل مهمة جدا، الكلام على القراءات البسملة هل من القرآن أم لا، القراءة الشاذة هل يعمل بها أم لا، الناسخ والمنسوخ في هذا الباب، مسألة المحكم والمتشابه كيف نفسره كيف نصل إليه، هذه المسائل كلها تتعلق بالمصدر الرئيس من مصادر التشريع ألا هو كتاب الله، ألا هو كتاب الله وحده، كتاب الله عز وجل. القرآن، تعريف القرآن عرفه الأصوليون وعرفه أيضا أهل التفسير بتعريف مشتهر. ممكن الدكاترة يعني يقولون لي تعريف القرآن، أرجو أن نكون معا في عندنا يعني جاذبية نقاش، أنا ما يمكن أتعامل مع طالب دون ما يكون في بيننا أخذ وعطاء. فسمحتم الآن هذه على درجات المناقشات، هذه على درجات. هل أحسنتم إلينا؟ هل أحسنتم إلينا؟ أنتظر إجابة. لا أترك أنت، خلينا نشوف. اللي ما استاش يتكلم يكتب. هو انا كلامي واضح لطلبة العلم ولا لا؟
واضح واضح يا دكتور، الله يبارك فيك.
طب يعني بالله عليكم الا تحسنون الي بالمناقشه؟ اليس هذا هو سبيل العلم؟ ما لكم تسكتون؟ لما ما في السكوت ليس ممدوحا في هذا الموطن. تعريف القرآن، أنتم أهل القرآن صح ولا لا؟ الدكاترة، أنتم أهل القرآن أم وهمت أنا؟
بلى بلى يا دكتور، الله يبارك
فيك، رضي الله عنكم. إذن عرفوا لي القرآن، أرضاكم الله ورضي الله عنكم، عرفوا القرآن
هو كلام الله المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه
وسلم. صلى الله عليه وسلم، ممتاز، أكمل أكمل رضي الله عنك. ولا كفاية عليها كده؟
لا يعني بس أنا بحاول أتذكر التعريف كامل والله يا دكتور.
رضي الله عنك. طيب ما في أحد يتعاون معك يعني يرحمني يعني يحسن إلي يقول نحن نعم نعم نحن لا نسمع فقط، نحن نتفاعل، نحن ندرس، يعني أبوس إيديكم حتى الأمة تنتظر أمثالكم. الأمة تنتظركم أصلا.
نعم نعم يا
محمد، تفضل يا محمد. الحمد لله تتعطفون علينا الآن، تفضل.
نعم
نعم نعم أبو قرنك بتتعطف علي يا محمد، يعني أنت اسمع قبل أن تعرف، قبل أن تعرف، قبل أن تعرف، يعني أنت بتقر أن أنت بتتعطف علي لما تجيب. ماشي ماشي. نعم برضو نعم نعم برضو نعم.
سورة الناس.
طيب أستاذ محمد برناوي
المنزل على نبينا محمد. نعم
برناوي، قف 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 لحظة، قف لحظة. طيب قف لحظة. نعم. أنا قلت لك أنت تتعطف عليها بالإجابة، قلت لي نعم نعم، يعني أنت بتتعطف عليها بالإجابة صح؟
نعم.
ماذا أفعل معك يا برناوي؟ طيب طيب خلاص، هات التعريف. نعم. أنا 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 مشتاق لمن يعطف عليها، هات التعريف. الحمد لله في الفيس أكثر من التعريفات أهو.
الله يبارك.
وهذا هذا أسعدني، تفضل تفضل.
يعني أنا أريد تكمل لما قاله الشيخ، كمل لما قاله الشيخ.
يعني يعني بالله عليك، بالله عليك عايز تزيدني قهرا تقول لي ومش هعطيك التعريف كله، انا ساكمل لك ما ابتداه اخي عشان نكون قد اشتركنا في التعريف وعليك الان ان ترضى بذلك صح؟
نعم.
اي نعم ايضا. ايه اللي بيحدث هذا؟
نعم.
يا رجل انت تقر في كل ما اقول لك شيء منتقد فيه تقول لي اي نعم اي نعم. انا كلامي بيصل اليك اردو او برناوي ولا كان باللغه العربيه؟
لا لا بالعربي يا شيخ.
يعني مش بالبرناوي، مش بالاردو.
ايه نعم.
طيب ممكن تعرف التعريف كاملا منك انت؟ دعك من التكمله، اريد تعريف كاملا.
ايوه انا ساقول ما استحضره كلام الله تعالى المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، مبتدأة بفتحة الكتاب ومختتمة بسورة الناس.
طيب ممتاز، أحسنت، رضي الله عنك، رضيت منك بذلك وقد تعطفت علي وشكرت لك عطفك علي. طيب ممكن ممكن بقى أحد،
هناك مشاركة مكتوبة يا دكتور من نظر من أحد الأخوات.
طيب ممتاز ممتاز، أنا أريد المكتوب، ما فيش مشاكل، مع أنه ما فيها شيء أنه نتكلم بالصوت، ما الصوت لا يكهرب الناس، الصوت ما فيهوش زلزلة ولا رشفة، لكن موافق. كتاب الله تعالى منزل علينا متعبد دلوقتي المنقول لنا بنقرا. ممتاز ممتاز يا عبير، ممتاز يا عبير، ها دكتوره المكتوب عندنا في المصحف المعرز. طب خلاص بقى اكتبي برسم العثماني، كمليه بقى خلاص، طالما انت اتيت بهذه الفحوله يبقى اذا اتميه، لكن ممتاز ممتاز. طيب هو نعم هو كلام الله المعجز، هو كلام الله المعجز المتعبد بتلاوته المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، المنقول هنا بالتواتر، المنقول هنا بالتواتر الموافق للرسم العثماني، ده كلام الله جل وعلا، هذا هو القرآن، ده تعريفه الصحيح الشامل في هذا الباب. والأخت أتت بتعريفه كاملا، جزاها الله كل خير. يبقى إذن وش ما فكرة طبعا أتت طبعا لم تأتي بها يبقى تضرب على رأسها، هذه صاحبة لغة وصاحبة قرآن، فمش ممكن أصلا ما تأتيش بها، هذه هذه لها ما لها من الخير والإتقان، يعني هي صاحبة لغة وصاحبة قرآن أصلا، يعني هي هي أيضا يعني والله 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 هي مش درعمية، هي أعتقد أزهرية مش درعمية صح؟ درعمية عشان ما نعرف هذا، يعني الدرعمي من الأزهري
درعمي
من بيزهر. نعم
ما يعرف الدرعمي معناه إيش دكتور؟
يعني عايزنا نفسرها كمان. ها يبقى انت انت درعمي اللي هو متخرج من دار اللي متخرج من دار علوم اللي متاخر من دار علوم. طيب طيب متخرج من دار علوم. نعم حفظكم ربي. اذا اقول اخوتي الكرام هو كلام الله المعجز أو المعجز آسف، كلام الله، كلام الله إضافة الكلام لله جل في علاه في علاه. وهذا مهم جدا عندي لأن أنا برد فيه على أهل الكلام. محمد أنت أزهري؟ من فيكم أزهري؟ أزهري؟ من الأزهري فيكم؟ خلاص برناوي، برناوي أنا أسألك ما معنى كلام الله؟
نعم نعم يا شيخ.
ما معنى كلام الله؟ إضافة الكلام لله، إيش الإضافة هنا؟ إضافة مخلوق لخالقه؟
إضافة الكلام إلى الله سبحانه وتعالى.
أيوة يعني إضافة مخلوق لخالقه؟ أيوة. أنت هتجيب لي سكتة قلبية، سكتة قلبية. المصري اللي معاك لازم يبين لك هذا الكلام. برناوي، برناوي أي لغة، أي لغة تتقنها عشان عشان أتعارك معك فيها؟ هيكون في بيننا مشاجرة كبيرة الآن، في قتال هيكون دامي بيني وبينك.
يا شيخ.
نعم يا برناوي تفضل.
نعم كلام الله إضافة الكلام إلى الله سبحانه وتعالى.
إضافة مخلوق لخالق، إضافة مخلوق لخالقه صح؟
لا إذا كان كده يكون كلام الله مخلوق. لا
يعني غلط هذا الكلام.
ايوه
متاكد؟
متاكد ان شاء الله.
طب بيبقى فسر لي يعني ايش اضافه الكلام لله جل في علاه؟ اضافه ايش هذه؟
اضافه حقيقيه.
احنا ما قلنا اضافه مجازيه. ما نوع هذه الاضافه؟ اضافه ايش؟ اضافه مخلوق لخالقه.
ايوه
برضو ايوه، برضو ايوه. انا هموت، انت ستقتلني. برناوي انا ساشرب ماء واتيك، فان وقفت على نفسي ايوه هذه، انا اشرب سم مش اشرب ماء عبال ما اتيك. لا تقتل بالله عليك، لا تقتلني، تشاور معه وبعدين اتيني بالاجابه. لا تقتلني، اعرف الاضافه اضافه ايش.
طيب
كيف هموت انا اشرب ماء بس. أنا شربت مية، أخشى 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 أن أزيد السم عليها. السلام عليكم. كلام الله، كلام الله. الآن الآن أسألك فأجبني. كلام الله إضافة الكلام لله جل في علاه، ها إضافته
صفة للموصوف.
الله أكبر، رضي الله عنك. يعني أنت الآن أنقذتني من السم.
نعم.
رضي الله عنك، جزاك الله خيرا. كلام الله هذه إضافة صفة للموصوف، لأن المضاف لله جل في علاه نوعان، إضافة أعيان وإضافة معاني. إضافة الأعيان إضافة مخلوق لخالق، كأن تقول الكعبة بيت الله، أن تقول عيسى روح الله، ناقة الله وسقياها، هذه إضافة، إضافة مخلوق للخالق. طب ما الكل مخلوق، لما التصريح فيها في هذه يعني في الإضافة؟ قلنا إضافة تشريف، إضافة تشريف. أما إضافة المعاني فهي إضافة الصفة الموصوف، وقد يضاف الموصوف لصفته، واللغة تحتمل ذلك. ولا أيها الأدبي ولا إضافة الموصوف لصفته كقول الله تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. فهو كلام الله مضاف إلى الله جل وعلا، يعني تكلم الله به. نعم تكلم الله به يعني كلاما بصوت وحرف، وسمعه جبريل، خلافا للأشعرة وخلافا للمعتزلة وخلافا للجهمية الذين ينفون صفات الله جل وعلا، إما ينفونه تحايلا تأويلا، بل هو تحريفا يسمونه تأويلا، يدعونه تأويلا أو تعطيلا كاملا، وذا التعطيل الجزئي أو تعطيلا كاملا كالجهمية. فإن الله قد تكلم بالقرآن، يعني ألف لام ميم حاميم طاسين، هذا تكلم الله به. نعم تكلم الله به بصوت وبحرف، والدلالة على كلام الله بالصوت وبالحرف. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وأن النداء لا يكون إلا بصوت وحرف. وجاء تصريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، كأنه سلسلة على صفوان، حتى إذا أخذ السماء منه رجفة في رواية رعدة، قال ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق. وأيضا من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يجمع الأولين والآخرين ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. نعم. ولذلك قال الله تعالى لا تحرك به لسانك تعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. شحنة. فكان جبريل يسمعه من رب العالمين وينزل به إلى النبي الأمين. كلام الله المعجز. المعجز هو الذي أعجز البشر، وهذه المعجزة معجزة كبرى التي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة. المعجزة الكبرى هي التي كانت لنبينا خاصة، وهذا القرآن أفضل كتب الله جل في علاه. المعجزة أعجز البشر أن يأتوا بمثله، كما قال الله تعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولقول الله تعالى فليأتوا بحديث مثله، قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فالله جل وعلا تكلم بهذا القرآن المعجز، ولذلك أعجز العرب جميعا أن يأتوا بمثله. الوليد بن المغيرة ذهب عقله وقلبه مع القرآن عندما قال والله لقد علمنا قول الشعراء وهذا ليس بشعر، وقد علمنا قول الكهنة وهذا ليس بكهانة. فقالوا ماذا تقول فيه؟ قال والله إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أسفله لمغدق، وإن علاه لمثمر. خافوا أن يكون قد أسلم الرجل. فجاء أبو جهل منه ما عليه من الله ما يستحق، فجاء أبو جهل إليه فقال له يا عم إن 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 أهلك وقومك جمعوا لك أموالا. هو كان بيحب الأموال، شو حامل الأموال والبنين، والله أعطاه لكنه لم يكتفي. قال جمعوا لك أموالا أن تقول لنا في هذا الرجل قولا، كما وصف الله جل وعلا أنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستبر، فقال إن هذا لا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر. المتعبد بتلاوته، وهذا قيد أيضا ليخرج به الحديث القدسي. الحديث القدسي وإن كان من الله لكن لا يتعبد بتلاوته، يعني أقصد بنفس الألفاظ التي أتى بها لابد أن يكون، لأن لا يمكن أن يأخذ المرء الأجر فيه إلا بما جاء بلفظه. إقراء القرآن فإن لكم بكل حرف حسنة، لا أقول ألف لام حرف ألف لام ميم حرف، لكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. نعم. فالقرآن لفظا ومعنى من الله عز وجل يتعبد به، لكن الحديث القدسي قد تروي بالمعنى يجوز ذلك، وإن كان لفظه معنى من الله جل وعلا لكن لا يتعبد بتلاوته. ويخرج بذلك أيضا الحديث النبوي قال المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه فيها دلالة على أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الذي اختص بهذه الخصيصة العظيمة ببيان أن القرآن أكبر معجزات النبوة كان لنبينا صلى الله عليه وسلم وحده. وهو المنزل على محمد أيضا فيها العلو. المنزل على محمد المنقول إلينا بالتواتر، ومعنى ذلك أن كل آية جاءت لم تكن متواترة لم تنقل بالتواتر فإنها ليست من القرآن. وده اللي سنتعرض له أيضا في أبواب الفقه في مسائل يعني الأحكام الشاذة، القراءة الشاذة، هل يؤخذ منها أحكام أم لا؟ هل نأخذ مصدر التشريع الآن؟ طب القراءات التي جاءت وقراءة ثبتت ونقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنها لم تصل إلينا بالتواتر، لأن شرطة أن نقول هذا من القرآن باتفاق الأمة أن تأتي إلينا بالتواتر، لا ما أتت بالتواتر. لو ما أتت بالتواتر يبقى إذن نعم الله أكبر رضي الله عنك يا معاذ، يا رب أشكر لك إحسانك، هذا فضلك علي رضي الله عنك. فإن لم تكن فهي القراءات الشاذة، القراءات الشاذة هل يستنبط منها أحكام أم لا؟ على خلاف الأصول بين العلماء، هل هي تنزل مزية الحديث الحسن فيحتج بها أم لا، على أنها شريطة العمل بها واستنباط الحكم منها أن تكون قرآنا وليست بقرآن. هذا يأتي إن شاء الله، يأتي فيه الأثر الفقهي عند العلماء في الاختلاف في الكلام على القراءة الشاذة. الأدلة الكثيرة التي جاءت في الكتاب والسنة تثبت أن القرآن هو المصدر الرئيس للتشريع، الأدلة على أن القرآن هو المصدر الرئيس للتشريع. أجمع أهل العلم على أن القرآن الكريم يعد أحد مصادر التشريع، بل هو أصل مصادر التشريع، أساس مصادر التشريع هو كتاب الله جل في علاه. قال الله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا، شوف تبيانا، تبيانا لكل شيء، هدى ورحمة ورحمة وبشرى للمسلمين. قال الشافعي في هذه الآية العظيمة، ولنعم ما قال الشافعي، يكتب بماء العين، لا بماء القلب والروح، قال ما من نازلة، هذا يبين أن كتاب الله صرح كل زمان ومكان، ما من نازلة إلا وفي كتاب الله حلها، علمها من علمها وجهلها من جهلها، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وقول الله تعالى وأنزلنا عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، شوف كل الشرائع تنزل تحته، ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، قال فاحكم بينهم بما أنزل الله، وهذا يكون مصدر رئيس في هذا الباب للأحكام. وأيضا كل شريعة تنزل تحت هذه الشريعة تنسخها شريعتنا، وقال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه وسبل السلام ويخرج من الظلمات إلى النور بإذنه وهديهم إلى صراط المستقيم، والهداية لصراط المستقيم بالأحكام المستبينة من كتاب ربنا العظيم سبحانه وجل جل في علاه. ولذلك قال الله تعالى إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق، فهو الحق ونزل بالحق. وطبعا عمر أيضا أتت بآية عظيمة جدا، ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل الأحكام فيها كله موجود في كتاب الله جل في علاه، لكن دقة الإتقان والنظر والملازمة يعني للعالم النحرير الذي يستطيع أن يستنبط هذه الآلة والألماس من كتاب ربنا جل في علاه الأحكام. وقال تعالى الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، وقول تعالى إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون، إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، وحفظه أيضا بأن أحكامه لا تنتهي. وقال تعالى إن نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، والسنة دلت على أن القرآن هو المصدر الرئيس للتشريع، وحجيته العظيمة حجية يعني أو هو حجة القرآن جاء أيضا بالسنة المتواترة وسنة الأحاد تثبت ذلك. تقول عائشة رضي الله عنها وارضاها كان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن. السنة القولية في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إني قد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، ثم قال كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي. وذلك عمر بن الخطاب لما قال ائتوني بكتاب قال كتاب الله بيننا، كتاب الله بيننا، وهذا تفسيره وتفصيله يأتي إن شاء الله. قال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، وهذا حديث في السلسلة والحديث أصلا في السنن، إن هذا القرآن مأدبة الله فاقبلوا مأدبته ما استطعتم، وإن هذا القرآن حبل الله والنور المبين والشفاء النافع عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه، لا يزيغ فيستعتب ولا يعوج فيقوم ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق من كثرة الرد اطلوه فإن الله يأجركم على تلاوته في كل حرف 10 حسنات. أما إني لا أقول لكم ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وألف السنن وحسنه أيضا الألباني. وعلى ابن أبي طالب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستكون فتن كقطع الليل المظلم. قلت: يا رسول الله، ما المخرج منها؟ قال: كتاب الله. كتاب الله هو المخرج، ده الأصيل. قال: كتاب الله تبارك وتعالى، فيه نبأ من قبلكم وخير من بعدكم وحكم ما بينكم، وهو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، من ابتغى الهدى في غيره أضله الله، هو حبل الله المتين ونوره المبين وذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، والذي لا تزغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا تشعب معه الآراء ولا يشبع منه العلماء ولا يمله الأتقياء ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضع عجائبه. هذا جاء موقوفا على علي وليس مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأجمع الصحابة على أن المصدر الرئيس في التشريع هو القرآن. لذلك لما جاءت المرأة الجدة إلى أبي بكر تقول له: ارثي. قال: لا أجد لك في كتاب الله شيئا. صدر الباب: لا أجد لك في كتاب الله شيئا. ميراثا لم يذكر الكتاب ميراثا لك في كتاب الله. وقال: ولا أجد لك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. نعم، حتى جاء محمد صلى الله عليه وسلم وشعبة فشاهد له أنه جعل لها السدس. إذن المصدر الرئيس في هذا الباب هو كتاب الله. وقد يعني قالوا استدلوا على ذلك أيضا بحديث معاذ: بما تحكم قال بكتاب الله، فإن لم أجد فبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أقول الشذوذ هنا أنه فرق بين الكتاب والسنة، الأحكام التي تتعلق بالكتاب، الكلام على مسألة النسخ وتأثيره، وهل هناك نسخ في القرآن أم لا، ورد على المعتزلة، والكلام على البسملة، هي من القرآن؟ طيب هي أصلا لم تأتي يعني البعض رآها ليست من القرآن، والبعض رآها ليست متواترة. هذا مبحث مهم جدا نتكلم فيه، وبعد ذلك أيضا نتكلم على القراءة الشاذة والأحكام التي تتعلق بها. وهذا أول مصادر التشريع للفقيه. الفقيه إن لم يكن ملازما لكتاب الله فانفض يدك منه، فما بالك بالذين يشيعون ويذيعون في الناس التقليد. هؤلاء قوم أرادوا إظلام هذه الأمة، أرادوا طمس هوية هذه الأمة، ونحن لهم بالمرصاد بإذن الله تعالى. لو في أسئلة تفضلوا الدكاترة تحت أمر. حكم التشريع مع الله: لا أحد يشرع مع الله إلا الكافر، الشيطان بقى. ما في التشريع محض حق الله جل في علاه. التشريع محض حق الله، ألا له الخلق والأمر؟ تبارك الله رب العالمين. قال: أم لهم شركاء شرعوا لهم في قال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. نعم، لو الدكاترة عندهم أسئلة يتفضلوا، ما عندهم يبقى إذن سأستأذن منهم. الدكاترة، وأحسن الله عليك يا عبير، أحسن الله عليك يا دكتورة، حفظكم ربي، أحسن الله عليكم. طب إذا ما في أسئلة صحيح، لكن تهيأوا في كل محاضرة لابد يكون فيه مناقشات. المناقشات هذه تعطي المحاضرة ثراء، وأيضا للذهن حضورا وللقلب استيعابا. توافقون أم تخالفون؟ برناوي، توافق أم تخالف؟
أرد الله فيه.
تخالف؟
نعم، عن برنامج.
نعم. رضي الله عنك ونوري. حفظك ربي. إنا نحبك في الله.
الصوت عندي بيقطع.
طيب ما عليك رضي الله عنك. إنا نحبكم في الله جميعا. جزاكم الله خير. نرجع منك الله صلاحه وجعله وجه خليصه وتجعله عندي أشياء. الفتاوى بعد 10 دقائق إن شاء الله ربع ساعة. سبحانك اللهم ربنا بحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Thank you.